بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في أن من اشترى ثوبان بالمال المتعلق للخمس وكانت المعاملة شخصية، بمعنى أنه اشترى الثوب بعين المال المتعلق للخمس، فإن لم يكن المشتري مؤمناً فإن لم يكن البائع مؤمنا ولم يؤدي الخمس من مال آخر، فحينئذ تكون المعاملة فضولية في مقدار الخمس، لأنه إذا كان البائع مؤمنا وقلنا بأن معنى التحليل هو إمضاء المعاملة، فمقتضى ذلك أن المعاملة صحيحة، غاية ما في الباب انتقل الخمس من الثمن إلى المثمن، كما أنه إذا أدى الخمس من مال آخر، أي أن هذا الشخص اشترى بعين المال المتعلق للخمس ثوبا، وبعد أن اشترى بعين المال المتعلق للخمس ثوبا أدى الخمس من مال آخر، مع فرض أن البائع ليس مؤمنا حتى لا تشمل المعاملة أخبار التحليل، فأداء الخمس من مال آخر هل يوجب أن يتملك هذا المشتري ما وصل إليه أم لا؟ هذا هو محل البحث. فمحل الباحث حتى لا يختلط الكلام، ما إذا اشترى بعين مال متعلق للخمس ثوبا وكان البائع غير مؤمن حتى لا تشمل المعاملة أخبار التحليل، فلو لم يؤدي الخمس من مال آخر المعاملة فضولية، وأما إذا أدى الخمس من مال آخر فهل يمتلك الثوب بعد أن أدى الخمس من مال آخر أم لا؟ هذا هو محل بحثنا. لذلك أدخل الأعلام ومنهم سيدنا قدس سره هذه المسألة في كبرى: من باع شيئا ثم ملكه، فمن باع شيئا ثم ملكه هل يصح بيعه السابق أم لا؟ إذن نعطف الكلام تارة بالبحث في الكبرى نفسها وتارة بالبحث في الصغرى وهي تطبيق هذه الكبرى على محل كلامنا، وهو من اشترى ثوبا بمال متعلق للخمس. فالكلام في جهتين، الجهة الأولى الكلام في الكبرى، من باع شيئا ثم ملكه. والمثال الواضح لهذه الكبرى ما إذا باع الوارث ساعة أبيه أو سيارة أبيه أو دار أبيه وهو حي، ما زال حيا، وباعها عن نفسه لا عن والده ولا عن طبيعي المالك، وإنما باعها عن نفسه. فإذا باع الوارث هذه الساعة التي هي ملك لوالده عن نفسه ثم مات أبوه، فهل تدخل الساعة في ملكه؟ عفوا، فهل تصح المعاملة السابقة أم لا؟ فهذا هو مورد هذه الكبرى، من باع شيئا ثم ملكه. وقد ذكر سيدنا قدس سره في منهاج الصالحين في مسألة 70 من كتاب التجارة أن في المسألة أقوال 3: الصحة مطلقا، البطلان مطلقا، الصحة بشرط الإجازة. وقد اختار سيدنا كل الأقوال، لا في المنهاج طبعا، يعني في أماكن، في مكان يختار قول، في مكان آخر يختار قول ثاني. فإنه أفاد قدس سره في الجزء 12 عند البحث حول لباس المصلي ما ظاهره أنه يرى الصحة مطلقا، فإذا باع شيئا ثم ملكه صح ذلك البيع بلا حاجة إلى إجازة منه. قال قدس سره صفحة 147 الجزء 12: بما أن الزكاة يجوز دفعها من مال آخر ولا يلزم أن يكون الدفع من نفس العين، فإذا باع مالا زكويا ثم أدى الزكاة من مال آخر فبعد الدافع يملك تلك الحصة، يعني التي باعها، ويكون المقام من صغريات من باع شيئا ثم ملكه المحكوم بالصحة من غير حاجة إلى الإجازة، المحكوم بالصحة من غير حاجة إلى الإجازة، وعليه قبل الدافع من مال آخر يجري عليه حكم المغصوب، هذا مال المغصوب، فلو كان ثوبا لا تجوز الصلاة فيه. وبعد الدافع يكون شنو؟ ملكا له، فتصح الصلاة فيه. إذن ظاهر تقرير كلامه قدس سره في الجزء الثاني عشر صفحة 147 أنه اختار شنو؟ الصحة مطلقان. زين، وفي منهاج الصالحين جعلنا الله من الصالحين، ذكر أن القول الأقوى هو الوسط، أي الصحة المتوقفة على الإجازة، فإذا أجاز بيعه السابق صح وإلا فلا. وفي بحثه في المكاسب عندما وفي بحثه في المكاسب عندما تعرض لهذه الكبرى في كتاب البيع، من باع شيئا ثم ملكه، ذهب إلى البطلان مطلقا، وأن هذا البيع لا يمكن تصحيحه حتى بالإجازة. فإذا السيد قدس سره باختلاف تقريراته وكلماته اختار الأقوال الثلاثة. فنحن نبدأ بكلامه في كتاب البيع حيث إنه هو الأسبق، أي أن أول مختار له القول بالبطلان مطلقان الذي اختاره تلميذه الشيخ الوحيد دام ظله، وهو القول بالبطلان مطلقان كما في تعليقته على المنهاج. فما ذكره سيدنا قدس سره في بحثه في كتاب البيع هو القول بالبطلان مطلقا مستندا إلى وجهين، ثبوتي وإثباتي. الوجه الثبوتي ومحصله كما أفاد قدس سره في صفحة 18 جزء 37 من موسوعته، قال إن البيع هو عبارة عن المعاوضة الحقيقية، ومعنى المعاوضة الحقيقية حلول كل من الطرفين محل الآخر، فالعوض يحل محل المعوض والمعوض يحل محل العوض. والوارث عندما يبيع الساعة شنو؟ عن نفسه، ملتفتا إلى أنها ليست له وإنما لأبيه، لم يقصد المعاوضة الحقيقية. ومع عدم قصد المعاوضة الحقيقية فلم يقصد البيع، وإذا لم يقصد البيع فكيف يصح بالإجازة بعد ذلك، والحال بأنه لم يقصد البيع أصلا. فقال قدس سره في صفحة 18 وتوضيح ذلك، إن هناك فرقا بين الغاصب ومحل الكلام، لا يقاس محل الكلام على الغاصب، فإن الغاصب قصد المعاوضة الحقيقية لأجل أنه طبقها على نفسه ادعاء، بمعنى أن الغاصب ادعى أنه هو المالك ثم نقل العين عن ملكه ليدخل الثمن في ملكه، فالغاصب قصد المعاوضة الحقيقية. وأما في محل الكلام وهو شنو؟ من باع ملك غيره، ملتفتا إلى أنه ملك غيره ولم يدعي أنه هو المالك، يعني لم يتقمص عنوان المالكية، وإنما قال أنا اعتباطا بكيف أريد ما أبيع مال غير كيف، فباع مال أبيه بقصد أن يدخل الثمن في ملك نفسه وأن يخرج المثمن من ملك أبيه، فما قصده يختلف عما يقصده الغاصب، فما يقصده في المقام هو أن يخرج المثمن من ملك أبيه مقابل أن يدخل الثمن في ملك نفسه. ففي هذه المسألة وفي هذا التصوير أفاد قدس سره، لأنه وفي مثل ذلك صفحة 19 كيف تتحقق المعاوضة الحقيقية، والحال بأن الثمن لم يحل محل المثمن، فهو لم يقصد المعاوضة حقيقية أصلا، كيف والمثمن ليس ملكا لمن يرجع إليه الثمن، فكيف تتحقق المعاوضة؟ إذن هذا البيع شنو؟ لا يصح حتى بالإجازة، بيع صوري يعني وليس بيعا حقيقيا. زين، والجواب عن هذه الشبهة التي طرحها، أولا إننا لا نسلم إن البيع من قبيل المعاوضة الحقيقية، وإنما البيع بحسب تعريف المصباح مبادلة مال بمال، والمقصود بمبادلة مال بمال المبادلة في وعاء الاعتبار، أي مبادلة إضافة بإضافة. بيان ذلك أن هذه الساعة كانت ملكا لوالده، فكانت الساعة مضافة لوالده بإضافة الملك، وهذا الثمن كان شنو؟ ملكا للمشتري، فهو مضاف للمشتري بإضافة الملك، والذي قام به هو المبادلة بين المالين في الإضافة، فبعد أن كان الساعة مضافة لأبيه أصبحت مضافة للمشتري، وبعد أن كان الثمن مضافا للمشتري أصبح مضافا إليه، فالنتيجة أنه حصلت مبادلة بين المالين في الإضافة، فما قام به في وعاء الاعتبار هو المبادلة بين المالين في الإضافة، كل مال تغيرت إضافته مقابل المال الآخر، فليس البيع غير ذلك، ليس البيع إلا المبادلة بين المالين في الإضافة الاعتبارية، لا أن البيع هو عبارة عن إحلال كل منهما محل الآخر من حيث الملكية. فإذا قلنا بأن البيع هو عبارة عن مطلق المبادلة، إذن فالمعاملة في المقام بيع وقد قصدها. ولو سلمنا يا شيخ إحسان أن البيع معاوضة، ولكن يكفي في تحقق المعاوضة تحققها من أحد الطرفين، فبالنسبة للبائع حصلت معاوضة شنو؟ بالنسبة للبائع حصلت معاوضة حقيقية، كان الثمن ملكا له فحلت الساعة شنو؟ محل الثمن في كونها ملكا له. فلو أصررنا البائع فلو أصررنا على أن البيع معاوضة ومبادلة، قلنا يكفي في تحقق هذه المبادلة والمعاوضة تحققها في طرف المشتري، فهو كان مالكا للثمن أصبح مالكا للمثمن، فحل المثمن محل الثمن. فده نقول يكفي في تحقق أحد الطرفين بعد.
تزمين عنوان قصدي.
نعم معاوضة حتما عنوان قصدي وليست أمرا انطباقيا قهريا. شو نصير المعاوضة من العناوين القصدية
الآن كما في أحد الطرفين صار عنوان انطباقي من جانب
الباء، صح لو لا؟ كيف يعني جانب هو قصد ذلك؟ كيف
ومن جانب ما وقعت من جانب بس وقعت إيجادة بعدين، بس عند المعاملة من جانب المشتري صارت عنوان قصدي من جانبي.
ما يحتاج، هو المعاوضة عنوان قصدي. أما بما أنه يكفي في تحقق المعاوضة تحققها بلحاظ أحد الطرفين، فإذا قصد ذلك يعني قصد تحقق المعاوضة بلحاظ أحد الطرفين فقد قصد المعاوضة. معاوضة عنوان قصدي، أما يكفي في تحققها أحد الطرفين وقد قصده، فهو قصد أن يحل الثمن محل المثمن بلحاظ المشتري، والنتيجة أنه قصد المعاوضة. أقول بناء على أن المعاوضة تتحقق بأحد طرفين، بناء على ذلك تحققت المعاوضة. نعم. إذن فبالنتيجة هذه الشبهة وهي أن البائع لم يقصد بيعا فلا يمكن تصحيحه بالإجازة، هذه الشبهة محل تأملين. والملاحظ أن سيدنا قدس سره مع أنه أفاد في هذا بحث في صفحة 18 بأن هذا الإشكال وهو عدم قصد المعاوضة، قال هذا إشكال محكم، هذا إشكال محكم ولا جواب عنه في المقام. قال فالمتحصل أن هذا الإيراد مما لا جواب له أبدا، هذا الإيراد وهو أنه ما قصد المعاوضة، هذا الإيراد مما لا جواب له أبدا، جاب أبدا بعد هذا كما في صفحة 20. إلا أنه في بحث الإجارة وهو البحث المتأخر طبعا زمانا عن بحثه في البيع، ماني ذهب إلى ما اختاره في المنهاج منهاج الصالحين من صحة هذه المعاملة إذا تعقبت الإجازة. فقال في التعليق على المسألة 13 من الخاتمة، بحث الإجارة له في العروة خاتمة، هذا من مسائل الخاتمة، المسألة 13 من الخاتمة، خاتمة الإجارة. قال ولكن الأظهر هو الصحة، يعني في محل كلامنا وهو من باع شيئا ثم ملك، فإن العمدة جزء 30 من موسوعته صفحة 486، قال فإن العمدة في تقرير الصحة أن الإجازة اللاحقة تستوجب استناد العقد السابق إلى المجيز إسنادا حقيقيا عرفيا. مثلا لو بيعت دار زيد فضولا، واحد باع دار زيد فضولا، فأجاز زيد المعاملة، يصح أن يقال وقتئذ، سامع كلمة وقتئذ؟ يصح أن يقال وقتئذ إنه يعني زيد باع داره، مع أنه لم يقم بالبيع لكنه حيث أجازه استند البيع إليه، فيضاف البيع إليه بعد الإجازة بعدما كان فاقدا لهذه الإضافة، فيندرج تحت عمومات أحل الله البيع وتجارة عن تراض، فلا جرم يكون صحيحا ونافذا. وهذا التقرير لا يعتبر فيه إلا ملكية المجيز حال الإجازة. المهم أنك حال الإجازة شنو؟ مالك. إذا كنت حال الإجازة مالك فبإجازتك للبيع السابق ينتسب البيع إليك، وإذا انتسب البيع إليك خوطبت بأوفو بالعقود، ومقتضى ذلك صحة هذه المعاملة. لا يعتبر إلا ملكية المجيز. وأما ملكيته حال العقد، هذا المجيز كان مالك لهذه العين حال العقد، فلا مدخلية لها بوجه بعد أن لم يقم عليها دليل. يعني لا يشترط في حلية البيع إلا أن يكون مالكا حين انتساب البيع إليه، وحيث إنه بالإجازة ينتسب البيع إليه فيدخل تحت العمومات. فإن المعاملة تتقوم بالمعاوضة بين الطرفين عن تراضي المالكين عاجلا أو آجلا، مو بالضرورة أن يكونا متراضيين حين إيقاع المعاملة، بعدين تراضين. فمتى تحققت المعاملة وتعقبت بالرضا حكم بصحتها، سواء كانت الملكية يعني ملكية من؟ المجيز، حاصلة حال العقد أم بعدها، لتساوي الصورتين في ضابط الصحة ومناطها. إذن فسيدنا قدس سره يفيد بأن هذه المعاملة وهي من باع شيئا ثم ملكه معاملة صحيحة. لما؟ إذ لا يشترط في صحة أي معاملة إلا أن يكون مالكا حين الإجازة. وهذا الذي باع ثوب أبيه ثم مات أبوه فصار مالكا فأجاز المعاملة صحت منه. لذلك قال قدس سره صفحة 486: مثل ما لو باع ملك أبيه ثم ورثه فأجاز، أو باع مال زيد ثم اشتراه فأجاز، فإن المسألة من واد واحد. لكنه لم يتعرض لشنو؟ لإشكاله الذي ذكره في كتاب البيع، من أن هذا لم يقصد المعاوضة، وإنما قصد أن يدخل الثمن في ملك نفسه مقابل أن يخرج المثمن عن ملك والده، فهو لم يقصد المعاوضة الحقيقية، والبيع متقوم بقصد المعاوضة الحقيقية، فكيف يصحح بالإجازة؟ ما تعرض لهذا الإشكال والجواب عن قدس سره الشريف. ونحن حيث أجبنا عن الشبهة وقلنا بأن البيع من قبيل المبادلة بين المالين في وعاء الاعتبار، فقصد أن يدخل الثمن في ملك نفسه مقابل أن يخرج المثمن من ملك والده غير بائرين بقصد البيع. نتطور ونقول بل لا حاجة للإجازة، أي يصح البيع مطلقا، بل لا حاجة للإجازة. والسر في ذلك أنه إذا حصل بيع فضولي، كما لو بعت كتاب زيد لكن عن زيد مو عن نفسي، بعت كتاب زيد عن زيد، هذا إذا يقول البيع الفضولي يقصدها الصورة، يعني باع الكتاب عن مالكه، بعت كتاب زيد عن زيد، فهل يصح هذا البيع لي أو لمالك الكتاب وهو زيد؟ فيقولون لا يصح البيع للفضولي. ليش؟ ليش؟ لأنه ليس بمالك، فالمانع من صحته للفضولي ليس عدم الانتساب، بل البيع شنو؟ منتسب إليه لأنه صادر منه حقيقتان، فالفضولي هو الذي أصدر البيع، فليس المانع من صحة البيع للفضولي هو عدم الانتساب، بل البيع منتسب إليه، إنما المانع من صحة بيع الفضولي هو شنو؟ عدم الملك. ولا يصح هذا البيع عن المالك، لما؟ لعدم الانتساب. فقبل أن يجيز المالك هذا البيع، هذا البيع لا يصح عن الفضولي لعدم الملك، ولا يصح عن المالك لعدم الانتساب. فإذا أجاز المالك، التفت إلى أن كتابه قد بيع، فإذا أجاز تسب البيع إليه، خوطب بأوفوا بالعقود، صار هذا البيع نافذا. هذا في البيع الفضولي المتعارف. ففي محل كلامنا إذا باع عن نفسه مو عن المالك، قال أنا أقصد بهذه المعاملة أن يدخل الثمن في ملكي، فما هو المانع من صحة هذا البيع؟ لا مانع من صحته إلا شنو؟ عدم الملك فقط، وإلا فالانتساب حاصل لأن البيع قد صدر منه، فمتى ما صار مالكا لأن أباه خدا رحمتش كند شنو؟ نفذ البيع بلا حاجة إلى الإجازة، فإن الحاجة إلى الإجازة لأجل الانتساب، فإذا كان البيع منتسبا إليه بلا إجازة لم يكن هناك حاجة إلى الإجازة، فأوتوماتيكيا البيع بيعه، لكن يحتاج إلى ملك، والملك قد حصل ببركة أن أباه انتقل إلى رحمة الله تعالى. فعلى يقول سيد خوي لازم من إجازة، يقول لا ينتسب، احنا لا احنا قاعدين نناقش
مقابلة، ما يحتاج بالمقابلة،
اي مقابلة
جبتوا على بابنانا، نحن نرى ان البيع مجرد مقابلة مال بمال، جبتوا هذا الكلام حتى يجري على
سيد خوي يقول ما قصد البيع اصلا، ما قصد بيع اصلا، ما في بيع على اشكال السيد الخوي، فعلى اشكال السيد الخوي ما يتم كلامنا اصلا، انا ما في بيع، نحن كلامنا الآن بناء على أن البيع مطلق المبادلة ولا يتوقف على قصد المعاوضة الحقيقية، بناء على ذلك نقول يصح هذا البيع بلا حاجة للإجازة. زين، هذا كله من ناحية المانع شنو؟ الثبوتي. وهناك مانع إثباتي، أي إطلاق الروايات. لا فرق، هو يصرح أنه لا فرق، قلنا أن الإجازة كاشفة أو ناقلة، فرق بينهما فقط أن الملك أن الأثر حصل من حين البيع أو حصل من حين الإجازة، وإلا لا فرق بينهما من حيث أننا نحتاج إلى الإجازة حتى يحصل الانتساب، فإذا حصل الانتساب شملته العمومات. هذا خب مسألة ثانية بعد، بناء على الكشف يقولون النماء لمن؟ للمشتري. بناء على النقل النماء للبائع. بناء على الكشف الحكومي النماء للمشتري. بناء على الكشف الانقلابي النماء للمشتري. بحث في مكان آخر. احنا الآن محل كلامنا أن مدعى السيد الخوي أنه لا يصح البيع إلا بالإجازة، لا فرق في ذلك بين كون الإجازة ناقلة أو كاشفة. فذكر سيدنا قدس سره في صفحة 31 من هذا الجلد، ألا وهو 37، ذكر في تلك الصفحة أنه مقتضى إطلاق الروايات أن هذه المعاملة شنو؟ غير صحيحة أصلا، أي حتى لو افترضنا أن لا توجد مشكلة ثبوتية وأنه قصد المعاوضة، مع ذلك لا تصح هذه المعاملة لأجل إطلاق الروايات. نقرأ هذه الروايات. هذه الروايات باب 8 من أبواب أحكام العقود من الوسائل. الرواية الأولى رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يفهم. شاهد في الفقرة الثالثة: وعن بيع ما ليس عندك، بناء على تفسير العندية بالملك لا بالقدرة، لأن بعضهم فسر العندية بالقدرة فتصير المسألة مرتبطة بشرطية القدرة. لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما ليس مقدورا على تسليمه، فتخرج عن محل كلامنا. فمحل الكلام بناء على أن معنى العندية الملك، فكأنه قال: وعن بيع ما ليس ملكا. سيد الخوي قال: خو هذه الرواية مطلقة، بيع ما ليس ملكا منهي عنه والنهي إرشادي، فمقتضى ذلك إرشاده إلى فساد المعاملة. بيع ما ليس ملكا فاسد، سواء تعقبته الإجازة أم لم تتعقبه الإجازة، ما دام عندما وقع كان بيعه ما ليس ملك إذن هو فاسد. زين. ومن هذه الروايات رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه، قال: انت اشتر هذا المتاع وأنا بعدين شنو اشتريه منك. قال: لا بأس بذلك، إنما البيع بعدما يشتريه، يعني لا يحدث البيع قبل الشراء، ينتظر يشتري المتاع ثم يشتريه من، إنما البيع شنو بعد ما يشتريه. فظاهره أن البيع قبل أن يشتريه شنو فاسد، ومقتضى إطلاقيا لا فرق في ذلك بين تعقبه بالإجازة وعدمه. أصرح الروايات، نقرأ هذه الرواية الصريحة، رواية يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وبعنيه أربحك فيه كذا وكذا، انت اشتره وأنا كذا. قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تشتريها، لا توقع البيع قبل أن تشتري هذا الثوب أو هذه الدابة قبل أن تشتريها. ظاهره ظاهر هذا النهي الإرشاد إلى فساد البيع لو وقع قبل الشراء. يأتي الكلام إن شاء الله.